بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلق الله ثم بعد، فما زلنا بفضل الله وحوله وطوله ومنته مع السلسلة الجميلة المباركة اللي بدأناها مع بعض، سلسلة لطائف قرآنية بنتكلم فيها يا شباب زي ما احنا بنفكر دايما على بعض تقريب فكرة أجزاء القرآن لعموم المسلمين. زي ما احنا قلنا قبل كده، احنا مش متخصصين في التفسير ولا انتوا طلبة علم تفسير، ولا احنا بنتكلم كلام عميق بيخص الناس المتخصصة، احنا بنتكلم كلام بسيط جدا، كلام اللي كل مسلم محتاج يعرفه وهو بيقرأ القرآن، يفهم معاني الإجمالي للآيات والصور اللي هو بيقرأها، يبقى فاهم هو بيقرأ إيه. تمام؟ فإن شاء الله سلسلة هتكون سهلة وبسيطة والناس كلها تستفاد منها. في ناس كتير بعتت لي بعد اللقاء الماضي قالت لي حاول تبطأ الشرح شوية. الحقيقة إن إحنا يعني بنحاول إن إحنا نخلص جزء في ساعة، وده تحدي كبير جدا، لأن زي ما أنتم عارفين كل آية أصلا محتاجة وقت كبير، فعشان نخلص جزء كامل في ساعة فالموضوع محتاج إن إحنا نمشي بسرعة شوية، ومع ذلك هنحاول نتوازن ما بين السرعة والإتقان يعني إن شاء الله بإذن الله. المرة اللي فاتت طبعا اتكلمنا على الجزء الأول من سورة البقرة، وفهمنا إن الجزء الأول بيتكلم على الربع الأول على أنواع الناس، إن في 3 أنواع من البشر: المؤمنين وصفتهم، والكافرين وصفتهم، والمنافقين وصفتهم، صح كده؟ وبعدين من أول الربع التاني قصة الاستخلاف، وكان في امتحان للاستخلاف مع سيدنا آدم في الجنة، وهو اختبار للطاعة والاستسلام في عدم الأكل من الشجرة، ده كان الاختبار الأول. و هذه القصة فهمنا منها العداوة اللي بين بني آدم وبين إبليس، وإزاي هو أبى واستكبر وخرج من الجنة، وإن هو نزل مع آدم بالعداوة الأبدية. يبقى دي القصة الأولى. القصة الثانية قصة بني إسرائيل من الربع الثالث إلى السابع، وفيها جميع الأخطاء أو يعني أصول الأخطاء التي وقع فيها بني إسرائيل. يعني الحسد ده أصل تحته أفعال كتير جدا، احتقار الخير عند الغير ده أصل تحته حاجات كتيرة جدا، الجدل والتحايل على الشريعة ده في قصة البقرة وفي قصة السبت وده أصل وتحته قصص كتيرة جدا، وهكذا. طلعنا حوالي 20 أصل من أصول اللي هي موانع الاستخلاف أو أسباب فشل الاستخلاف لبني إسرائيل، وديت من ربع الثالث إلى السابع، وكلمنا عنها باستفاضة، وكان ده اختبار الطاعة اللي فشل فيه بني إسرائيل بكل الصور وتحايلوا عليها بحوالي 20 صورة من صور المعاصي التي تمنع الاستخلاف. حلو جميل يا شباب. بعد كده الربع الأخير بيتكلم على استخلاف سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله عز وجل قال أنه ابتلاه بكلمات، وكلمات دي يعني أوامر، أوامر شرعية الله عز وجل ابتلى بيها. ربنا ما قالش إيه ففعلهن، ولكن قال فأتمهن. يعني سيدنا إبراهيم كان مثال للاستخلاف التام الذي فعل كل ما أمر به من شريعة الله سبحانه وتعالى، فده كان المثال اللي احنا يجب أن نحتذي به. طيب في الجزء الثاني بقى بيبدأ منهج الاستخلاف. يبقى الأول الجزء الأول كان قصة الاستخلاف وتجربة الاستخلاف لسيدنا آدم، تجربة الاستخلاف لبني إسرائيل، تجربة الاستخلاف لسيدنا إبراهيم، دي كانت قصص استخلاف سابقة. ثم يأتي الجزء الثاني في منهج الاستخلاف الأمة الإسلامية، ده منهج الاستخلاف بتاعنا بقى. فبتتجلى صفات المنهج وتتجلى عوامل النجاح في هذه التجربة في الجزء الايه الثاني. يبقى الجزء الأول زي ما احنا قلنا في فكرة تقسيم الناس، بعدين تجربة الاستخلاف سيدنا آدم والفوائد اللي استفدناها منها، تجربة الاستخلاف الفاشلة لبني إسرائيل والفوائد اللي استفدناها منها اللي هي موانع الاستخلاف، وتجربة سيدنا إبراهيم اللي هو الاستسلام التام وقال أسلمت لرب العالمين وأتمهن، يبقى ده سيدنا إبراهيم. بعد كده بقى منهج الشريعة الإسلامية في الاستخلاف. تمام؟ بدأ المنهج بامتحان، بدأ المنهج اللي هو الجزء الثاني، بدأ منهج استخلاف الأمة الإسلامية بالامتحان. الامتحان هو امتحان تحويل القبلة، وامتحان تحويل القبلة ده كان بيشمل أمرين. الأمر الأول اللي هو الطاعة المطلقة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا في مكة مأمورين بالصلاة لفين؟ لبيت المقدس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما، يعني يجمع بينهما يعني يقف ورا الكعبة في الجزء اللي هو يكون فيه برضه قبلته بيت المقدس، فيبقى واخد القبلتين مع بعض. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فخلاص ما عادش ينفع، دي بقت شمال ودي جنوب، بيت المقدس في الشمال والكعبة في الجنوب، فازاي يجمع بينهما؟ لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بينهما. فتقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، ونزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فجاء الأمر هنا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. طيب الامتحان هنا كان فين؟ كان في مسألتين. المسألة الأولى الاستسلام التام لأمر الله سبحانه وتعالى، تمام؟ النقطة الثانية إن ده كان تحدي ومجابهة للمنافقين واليهود. ليه بقى؟ لأن المنافقين هنا أثاروا شبهة عظيمة جدا جدا، هي إيه؟ إن أنتوا كنتوا بتصلوا الأول إلى بيت المقدس، والوقت بقيتوا بتصلوا للكعبة. طيب نهي فيهم اللي صح؟ لو الصح بيت المقدس يبقى أنتوا صلاتكم الجاية باطلة، لو الصح هو الكعبة يبقى صلاتكم اللي فاتت باطلة. دي الشبهة التي إيه؟ التي أثارها المنافقون. فأنزل الله عز وجل رده عليهم في البداية خالص من أول كلمة، سيقول السفهاء. دول أصلا سفهاء، لا تلتفتوا لكلامهم ولا لشبهاتهم. يبقى أول رد عليهم دول أصلا سفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى بداية كده هؤلاء الناس هم سفهاء. ثانيا الشبهة الكبيرة بقى لهم بيقولوا عليها اللي هي مسألة الصلاة، قال الله عز وجل عنها وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية دي أصلا لوحدها وجزء من الآية يعني لو عشنا معاه لوحده في معاني عظيمة جدا جدا في مسألة أن الله عز وجل لا يضيع الإيمان، لا يضيع العمل الصالح. وطبعا إن الله لا يضيع إيمانكم دي رد على إيه؟ على مسألة الصلاة. فالمقصود بالإيمان هنا الصلاة، يعني ربنا بيقول لهم صلاتكم لبيت المقدس مش هتضيع، بل هي مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى ومسجلة ولن تضيع. ففيها ان انت كل شيء تعمله لوجه الله سبحانه وتعالى مهما كان صغيرا فان الله عز وجل لن يضيعه. لو انت بس قضيت بصرك عن الحرام فرمش عينك اللي اتحرك ده عشان يقفل عينك عن الحرام، الله عز وجل لا يضيعه يكتبه. لو انت بس نزلت رحت المسجد ومشيت برجليك في التراب لحد ما وصلت للمسجد، كل خطوة ربنا سبحانه وتعالى يكتبها، سنكتب ما قدموا وآثارهم. كل التفاتة التفتها بقلبك عن الحرام الله عز وجل يكتبها لك، حتى التفاتة قلبك، حتى التفاتة نظرك، حتى قطرة دمعك، حتى تراب اللي انت بتمشيه، كل ده الله عز وجل يكتبه لك. وما فيش حد في الدنيا بيعاملك زي ربنا، الحاجات دي ما حدش بيكتبها ليك الا ربنا. يعني انت الشغل مثلا ما بدكش اجر على كل خطوة مشيتها للشغل، لا هو يوم الشغل يتعمل وخلاص. ما فيش حد في الدنيا هيديك ثواب الخطوات، ما فيش حد في الدنيا بيديك ثواب النظرات، ما فيش حد في الدنيا بيديك ثواب العبرات. الحاجات دي لا يشتريها منك الا الله، فلا تبيعها الا لله. جميل يا شباب، فدي لفتة جميلة قوي في الآية اللي هي وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ففهمنا ان الربع الاول بيتكلم على مسألة التحدي دي. ايه التحدي؟ التحدي في تحويل القبلة. طب احنا استفدنا ايه؟ ان ده المنهج اوله، اول منهج اوله التميز، أوله التميز، وثانيه الاستسلام. يبقى دول نقطتين، الأولى الاستسلام لله سبحانه وتعالى في تحويل القبلة، الثانية التميز إن إحنا أمة متميزة مش مقلدة للغير، تمام؟ دول النقطتين في الإيه؟ في الربع الأول. يبقى الربع الأول بيفهمنا إن إحنا أمة متميزة، أمة مستسلمة، تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب الربع الثاني بقى، طبعا هو في كلام كتير أنا بحاول أختصره أو يعني ما بسطرتش فيه عشان نلحق نخلص يعني، وإلا في كلام كتير جميل جدا في الحتة دي. منها مثلا إن أصلا تحويل القبلة لو جينا نبص للآيات اللي قبله ففيها في عندنا ربع النسخ قبله، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها في الجزء الأول من سورة البقرة، في ربع بتاع سيدنا إبراهيم في قصة بناء الكعبة. فكأن هذه توطئة، يعني إذا كان في نسخ في الشريعة ممكن أحكام تبدل وتغير، وإذا كان القبلة اللي ربنا يرتضيها هي قبلة سيدنا إبراهيم والمنهج بتاع الاستخلاف هو منهج سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم هو اللي بنى الكعبة، يبقى إذن بما أن إذن كده حطناهم جنب بعض يبقى إذن سيأتي أمر بإيه؟ بالتحول للكعبة. يعني هي وكأنها توطئة للحكم الجاي اللي هو حكم إيه؟ تحويل القبلة إلى الكعبة. يبقى دي كأنها كانت نهاية إيه؟ متوقعة بعد الأجزاء اللي فاتت. طيب يبقى ده الربع الأول. الربع الثاني إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. طيب الربع ده وكانه هو بيناقش قضيه مبنيه على القضيه الاولى. ايه القضيه الاولى؟ احنا قلنا من اول الجزء الثاني ده منهج الاستخلاف، بدا الربع الاول بيفهمنا ان احنا عشان نكون على منهج الاستخلاف لابد ان نستسلم لله، وكان اكبر مثال للاستسلام هو تحويل القبله، لابد ان نكون متميزين عن الغير. كويس، طب احنا مستسلمين لله ومتميزين عن الغير، فتاتي قضيه مشكله يعني عامله فيها اشكال زي قضيه ايه؟ زي قضيه الصفا والمروه. ايه مشكلة الصفا والمروة بالنسبة للصحابة؟ الصفا والمروة هي بلا شك من الشعائر الإبراهيمية، يعني من دين النبي إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، تمام؟ مفيش شك في كده. ولكن المشركين في جزيرة العرب عملوا مشكلة كبيرة جدا. عملوا ايه؟ حطوا صنمين، صنم اسمه إساف وصنم اسمه نائلة، واحد على الصفا وواحد على المروة، وكانوا يطوفون بين الصنمين. جميل كده؟ فالصحابة الوقت بين نارين، ان هم يأخذوا الطواف بين الصفا والمروة على الرغم من انها كانت شعيرة من سيدنا ابراهيم وتلوثت بملوثات الجاهلية اللي هو إساف ونائلة، تمام، او ان هم يتركوها، يبقى اما يتركوها عشان إساف ونائلة او يأخذوها على الرغم من وجود إساف ونائلة. فالله عز وجل هنا علمنا الصفة الثالثة من صفات الاستخلاف، وهي الوسطية. ان احنا مش معنى ان احنا امة متميزة وامة مستسلمة ان احنا نتطرف ونتشدد، لا، لابد ان نكون متوسطين في الوسط. ايه هو الوسط؟ ان احنا ناخذ الصواب اللي كان من سيدنا ابراهيم عليه السلام وندفع الخطأ اللي كان من المشركين. وده الايه جت في كده بقى، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. خدوا بالكم يا شباب ان الطواف بين الصفا والمروة هو ركن من اركان العمرة، حد عارف كده؟ فالركن ما يتقالش عليه فلا جناح عليه، ده المفروض ده شيء ملزم به ان انت تعمله. امال ايه فلا جناح عليه؟ ما انت مش هتفهم فلا جناح عليه دي الا اذا فهمت القصه، ان هم كانوا متحرجين من الطواف بين الصفا والمروه لايه؟ للتاريخ بتاعهم، ان كان عليهم إساف ونائله. فقالوا ازاي نطوف على جبلين او نسعى بين جبلين وكان الجبلين دول عليهم صنمين؟ فكانوا متحرجين ان هم يعملوا كده، فيجي المشركين ويقول لهم انتوا بتطوفوا زي ما احنا كنا بنطوف بين إساف ونائلة. فالله عز وجل بين لهم وسطية المنهج. يبقى الأولى الاستسلام، الثانية الايه؟ التميز، الثالثة الوسطية. دي كلها صفات الايه؟ صفات منهج الاستخلاف اللي بنجيبها من الآيات واللي ربنا بيعلمها لنا في الجزء الثاني. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وطبعا لو تلاحظوا إن أصلا في الربع اللي قبلها ربنا سبحانه قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فربنا وصفنا بهذه الوسطية وبين في الربع الثاني كيف ستكون هذه الوسطية في تطبيق عملي، وهو الصفا والمروة. جميل. طيب ايه اللي بيمنع من هذه الوسطية؟ موانع بقى الاستخلاف هي مسألة تقليد الآباء. هم الوقت خايفين ان هم يقلدوا الآباء، يقلدوا الأجداد، يقلدوا اللي قبلهم في مسألة إساف ونائلة، خايفين من اتباع الأنداد، خايفين المسائل دي كلها. فدي كانت المخوفات اللي منعاهم ان هم يطوفوا بين الصفا والمروة، فناقشها الله عز وجل كاملة او بينها الله عز وجل كاملة في باقي الربع في مسألة بقى ايه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. فحبك لله هو اللي هيخليك تتبع الله سبحانه وتعالى وتترك الانداد. واذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، مسألة الاتباع والاتباع الباطل هو بس اللي بيعاقب عليه، اما انت لو تركت اتباعهم الباطل وخدت الملة الإبراهيمية فأنت إذن في حل أو معلكش جناح في هذا الأمر. وبعد كده وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا من اتبعوا ما ألفين عليه أبانا، يبقى دي مشكلة المشركين. حلو يا شباب، إذن الربع الثاني بيبان الوسطية بين أن نترك ما كان عليه الأباء والأجداد والناس اللي قبلنا من البدع والخرافات، وفي نفس الوقت نتبع المنهج السليم. واضح يا شباب؟ طيب هنا في الربع الثاني في آية ما ينفعش ان احنا نعديها، لا سيما في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والعالمية والمحلية. يعني قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إيه علاقة المسألة دي؟ هي مع سياق الربع اللي احنا بنتكلم فيه في مسألة الوسطية، إن انت لابد أن تسعى وتطلب، تأخذ بالأسباب وتطلب الرزق من الله، فدي الوسطية في الأخذ بالأسباب، والتحذير من فتن الشيطان عند الفقر. لأن زي ما انت شفتوا كده ربنا بيقول الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. طيب ليه جت سوء والفحشاء مع مسألة كل مما في الأرض حلالا طيبة؟ لأن كما ستأتي معنا أيضا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. دايما لما يكون في أزمات اقتصادية، دايما لما يكون في وضع في مشاكل مادية، أول شيء الناس بتجذب إليه هي الفحشاء. ليه؟ لسببين. السبب الأول لأن دي مصدر رزق حرام وسهل، يعني الواحد يبيع جسده للحرام. النقطة الثانية إن هو بيلهيه عن ما هو فيه من الأزمات، يعني الفحشاء والسكر والبعد عن الطبيعة بيخلي الإنسان غير مدرك للأزمات اللي هو فيها. في انتشار الفقر تجد دايما انتشار للفحشاء، تمام؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك. طيب يبقى دوت ايه الربع الثاني، بيقولنا من الاهداف الاولى فيه هي مساله ايه الوسطيه، ان احنا نتوسط ولا نتطرف. طيب الربع الثالث بيتكلم على شموليه الدين. يبقى يا شباب ركزوا معايا، كل ده احنا بنتكلم في منهج الاستخلاف اللي بدا من الجزء الثاني. الربع الاول اتكلم على الاستسلام والتميز، الربع الثاني اتكلم على الوسطيه وان احنا لا نتطرف في الدين في الاحكام، الربع الثالث بيتكلم على شموليه الدين. شموليه الدين ازاي؟ من اولها ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ايه هو البر؟ البر العلماء هنا قالوا في التفسير هو الدين. الدين بيتكون من ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان الدين شامل لكل شيء. اول حاجة شامل للايمان بالغيب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين. يبقى ده كله ايمان بالغيب، يبقى اولا ده ايه الايمان. ثانيا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى ده ايه النفقة والعبادات، والسائلين وفي الرقاب، يبقى دي العبادات المالية كلها. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يبقى ديت ايه العبادات البدنية، يبقى لنا عبادات مالية وعبادات بدنية. والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، دي الأخلاق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بيقول لك ان الإيمان شامل لكل شيء، شامل لمعتقداتك الغيبية، شامل لعباداتك المالية، شامل لعباداتك اللي هي الجسدية، شامل لأخلاقك وتعاملاتك مع الناس. يبقى الدين هو دين شامل. يبقى منهج الاستخلاف ده منهج شامل. خليفة الله عز وجل في الأرض لابد يكون بيحكم دين الله سبحانه وتعالى في كل جوانب حياته. واضح يا شباب؟ طيب بيتجلى ذلك بقى في الأوامر اللي جاية، هتلاقوا من أول بعد الآية دي مباشرة أوامر في كل مناهج الحياة. فبعدها على طول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يبقى الحكم في القصاص. بعدها إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يبقى أحكام الوصية. بعدها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أحكام الصيام. بعدها القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بعدها الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وتجمع بين أحكام زي القصاص أحكام في الدماء، وأحكام زي الوصية ودي أحكام في الأموال، وأحكام زي الصيام ودي أحكام في العبادات البدنية، وأحكام زي القرآن ودي في العبادات أيضا، والدعاء أحكام كلها عبادات بدنية. وبعدين يأتي جماع ذلك كله وهو الحج، وده اللي اجتمعت فيه جميع رؤوس العبادات. لذلك العلماء كانوا يقولوا ليل أشهر، ليل عشرة الأول من ذي الحجة من أعظم أيام الدنيا، قالك لأنها جمعت رؤوس العبادات كلها، ففيها عبادات مالية بالنفقة في الحج، وفيها عبادة بدنية، وفيها إراقة الدماء، وفيها جهاد في سبيل الله بالسفر من بلد لبلد. فالحج جمع رؤوس العبادات كلها. واضح يا شباب؟ يبقى إذن إحنا بنتكلم هنا على الربع الثالث إن هنا بدأ تظهر معالم منهج الاستخلاف، إنه شامل لجميع مرافق الحياة، تمام؟ ونكمل في الربع اللي بعده كمان. يسألونك عن الأهلة، بداية بقى الكلام على الحج، تمام؟ طيب هنا بقى لفتة جميلة جدا، وقوع آيات الجهاد في وسط آيات الحج. يعني بداية الكلام يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، دي بداية الربع. بعدها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، بعدها واقتلوهم حيث ثقفتموهم، بعدها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، بعدين تبدأ آيات الجهاد، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لماذا جاءت آيات الجهاد في وسط آيات الحج؟ ليه يا شباب؟ إيه رأيكم؟ لأن ده من شمولية منهج الاستخلاف، إن ربنا سبحانه وتعالى كما سنرى في الآيات الجاية دي كلها دايما يذكرنا مع التكاليف العالية جدا بالعبادات العالية جدا. يعني عمرك ما هتقدر إن أنت تقوم بالعبادات بالتكاليف العالية جدا إلا مع تحصيل العبادات العالية جدا. لما تكون عباداتك عالية جدا هتبقى عندك من الإيمان والقوة واليقين في الله اللي تقدر بيه تعمل بيه أي عبادة وأي تكليف ربنا سبحانه وتعالى يأمرك به بعد ذلك. فعشان القتال والجهاد ده عبادة عالية جدا جدا جدا، فجات مع أعلى العبادات وهي الحج. واضح شباب؟ شفت الربط عامل إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف الحج بالجهاد، فقال لما جاءت النساء يعني يشكون من ان هم بيخرجوش للجهاد، قال عليكن جهاد لا قتال فيه وهو الحج. يعني قال لهم في جهاد تاني انتم فرض عليكم، اللي هو ايه؟ اللي هو الحج. فالحج وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه جهاد. واضح يا شباب؟ طيب بدات بعد كده الايات بتتكلم على الحج، وبعدين جاء الامر الشامل في الربع اللي بعد كده اللي هو بدايه الحزب الرابع اللي هو الربع الخامس في الجزء. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. يبقى دي مساله الشمول اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى اذا يا شباب لو فهمنا الربع الاول بيتكلم على ايه؟ على الاستسلام وعلى التميز. الربع الثاني بيتكلم على الوسطيه. من الربع الثالث والرابع والخامس شمول منهج الاستخلاف لجميع جوانب الحياه، من اول الايمان بالغيبيات، من اول النفقه، من اول الصلاه، من اول كل العبادات والحج والجهاد واوامر بقى، اوامر القصاص، كتب عليكم القصاص، كتب اذا حضر احدكم الموت ترك خيرا وصيه، كتب عليكم الصيام، شهر رمضان، الدعاء، الجهاد، القتال، كل جوانب الحياه تشملها شريعه الله سبحانه وتعالى. فبيورينا مساله ايه؟ مساله شموليه منهج الاستخلاف ومنهج الاسلام لجميع جوانب الحياه. طيب بعد كده بقى بنرجع تاني لمساله القتال، وهنا في ايه محوريه جميله جدا جدا، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. حد عارف يا شباب إيه قصة الآية دي؟ الآية دي قصتها باختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو عائد من غزوة بدر بعث سيدنا عبد الله بن جحش في سرية، تمام؟ وقال لسيدنا عبد الله بن جحش، اداله كتاب يعني ورقه جواب او مرسول مقفول، وقال النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا عبد الله: لا تفتح هذا الخطاب او هذا الجواب الا بعد يومين من السفر، يعني سافر يومين وما يبقى في الصحراء وانقطعت اخباره عن المدينه وعن الجواسيس وعن اليهود وعن الناس كلها، يفتح الجواب ويقرا الخطه اللي النبي عليه الصلاه والسلام امره انه ينفذها مع شباب. فبعد يومين فتح سيدنا عبد الله بن جحش الايه الخطاب، فوجد النبي عليه السلام بيأمره أن يروح لمنطقة اسمها نخلة بين الطائف ومكة ويعمل فيها كمين للمشركين ويجيب أخبارهم بس، ولم يأمره النبي عليه السلام بالقتال. واضح؟ فراح بالفعل سيدنا عبد الله بن جحش ومعاه مجموعة من الصحابة، وبعد يومين فتح الخطاب لقى الأمر، فقال لهم: والله اللي عايز يجي منكم معايا يجي، واللي عايز يرجع يرجع. فكل الصحابة كملوا مع مين؟ مع سيدنا عبد الله بن جحش، ووصلوا بالفعل إلى منطقة نخلة وعملوا الكمين اللي كان النبي عليه السلام أمرهم به، وعد قافلة للمشركين فيها واحد اسمه عمرو بن الحضرمي، تمام؟ عمرو بن الحضرمي ده واحد من المشركين. فرأوا واحد من الصحابة وكان حالق راسه فافتكروه معتمرين، فقالوا خلاص طالما هم معتمرين يبقى الحمد لله ايه؟ أمنا جانبهم. الكلام ده كان امتى؟ كان آخر يوم قبل رجب، يعني كانت ليلة رجب، وإذا دخل رجب دخلت الأشهر الحرم معايا شباب. فالصحابة اختلفوا هل نعمل ايه؟ هل نقاتلهم ولا ما نقاتلهمش؟ وهما كان معاهم قافلة. فالمهم في النهاية قرروا ان هما يقاتلوهم، والفعل قاتلوهم، وضرب احد الصحابة سهم فجاء في عمرو الحضربي، ومات عمرو الحضربي، واثروا بقية المشركين اتنين منهم واخدوهم مع القافلة المدينة وقسموا للنبي صلى الله عليه وسلم قسما. فلما وصلوا المدينة استنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لم أأمركم بقتال. وقال لهم: لم أأمركم بقتال، أنا ما قلتلكوش قتل، أنا قلتلكوا هاتوا الأخبار بس. فاشتد ذلك على الصحابة، الصحابة زعلوا جدا إن هم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا في الأشهر الحرم. والمشركين بقى إيه؟ هاصوا، عملوا منها بقى إيه؟ قصة وحكاية، الحقوا ده النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بينقض العهود وبينقض إيه؟ اللي هي حرمة الأشهر الحرم ويسفك الدماء في الشهر الحرام. وعملوا بقى شبهات كثيرة جدا حول ايه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بسبب هذه الواقعة. طب انا ليه بحكي لكم القصة دي كلها؟ عشان اقول لكم هكذا يجب التعامل مع اخطاء الدعاة او الاسلاميين او المسلمين او المنتسبين للعمل للدين. لما ربنا سبحانه وتعالى انزل الايات لم ينكر ان ما فعله الايه الصحابة خطأ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، بيسألوك ينفع قتال في الشهر الحرام؟ قل قتال فيه كبير. حرمة الشهر الحرام دي حرمة كبيرة جدا، واللي ينتقدها ده أمر كبير جدا عند الله. لكن إذا أردت أن تنكر على المسلمين ما فعلوا من الخطأ فتعالوا ننظر ماذا فعل المشركين من الخطأ. الناس دلوقتي تيجي مثلا تقول لك ايه ده اهل غزه بيعملوا كذا، ده مش عارف مين بيعملوا كذا، ده عندهم اخطاء كذا. اللي بينتقد اخطاء المجاهدين او ينتقد اخطاء الدعاه او ينتقد اخطاء الناس المسلمين، او واحده مثلا محجبه او منتقبه تعمل حاجه غلط، او واحد ملتحي يعمل حاجه غلط فيشهروا بيه، طب تعالوا هو لو فعل فعلا شيء غلط رقم واحد هل هو غلط؟ نتاكد الاول. طب لو طلع غلط؟ ايوه فعلا هو غلط، بس اذا كان هو غلط تعالوا نشوف انتوا اخطائكم ايه، تعالوا نشوف غير المحجبات بيعملوا ايه، تعالوا نشوف غير الملتحين بيعملوا ايه، تعالوا نشوف غير المسلمين بيعملوا ايه، تعالوا نشوف اعداء غزه بيعملوا ايه، حتى لو دول غلطوا ما نشوف اخطاء التانيين هتلاقي اكبر. فده اللي ربنا قاله بالظبط، اللي هو ايه بقى؟ يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. احنا متفقين احنا غلطنا، ولكن تعالوا نشوف بقى الاخطاء بتاعتكم. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إذا كنتوا بتتكلموا على عمرو بن الحضرمي اللي مات، فأنتوا ياما عزبتوا المسلمين وفتنتوهم عن دينهم في مكة، فما فعلتموهم أنتوا في المسلمين أعظم بكثير من الخطأ الذي وقع فيه بعض المسلمين. واضح يا شباب؟ يبقى ميزان العدل، ودي آية مهمة جدا. لذلك قلت لكم مسألة شمول المنهج الإسلامي في العدل. أنا يعني على فكرة الجزء الثاني من سورة البقرة أو سورة البقرة عموما مليانة معاني عميقة جدا جدا جدا، لكن لا يسع الوقت ان احنا نتكلم عليها كلها، فبنختصر على قد ما نقدر يعني. وانا عايز اختصر بسرعه عشان معانا الربع الاخير اللي فيه سوره اللي فيه قصه طالوت وجالوت، لوحده ممكن ياخد نص ساعه، فعايزين نخلص الايه الجزء اللي قبله بسرعه. بعد كده مساله العدل حتى مع الخمر، لذلك حتى يقول لك ايه لقد انصف الله عز وجل الخمر فلا ايه فلا تتقاعس على انصاف اخوانك وان كانوا حتى من المخالفين. قال الله عز وجل عن الخمر يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى اذا رغم ان ربنا سبحانه وتعالى اقر ان الخمر اسمها اكبر بكثير من نفع، لكن في الاخر قال برضو ان فيها منافع. فلما تيجي تتكلم عن حد من اخوانك او حد من الناس العاملين الدين او الناس اللي اخطات، فدايما تذكر ان هم لهم فضل. احنا بنتكلم في الربع الايه السادس الان، يسالونك عن الخمر، ده الربع الثاني في الايه في الحزب الرابع، يعني الربع السادس في الجزء الثاني. تمام، يسألونك على الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. تمام، طيب يبقى ده انصاف حتى الخمر. بعد كده بنعود لشموليه منهج الايه الاسلام في احكام الزواج، ولا تنكحوا مشركات حتى يؤمنن والامه مؤمنه خير مشركه ولو اعجبتكم، احكام المحيض يسألونك على المحيض قل هو اذى، احكام الايمان ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم، المساله اللي واحد لو حلف وغلط والله لا تاكل والله لا تيجي هل يكفر ولا لا، فربنا سبحانه وتعالى ايه قال لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم، احكام الطلاق، الطلاق مرتان والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، احكام العده، احكام الطلاق، احكام العده، كل هذه احكام، احكام الرضاع بعد كده في الربع اللي بعده اللي هو الربع الايه السابع، احكام الرضاع، كل دي احكام عده التي مات عنها زوجها، كل دي احكام بتبين شموليه منهج الاسلام. ليه؟ قلنا الجوانب الماليه، جوانب القتال، جوانب الجهاد، جوانب الصيام، جوانب الوصيه، جوانب الزواج، جوانب الطلاق، جوانب العده، شموليه منهج الاستخلاف. على الرغم من ان دي مش احكام تفصيليه، يعني ممكن تلاقي احكام تفصيليه في صور اخرى زي سوره الطلاق مثلا، ممكن تلاقي فيها احكام تفصيليه اكثر، ممكن تلاقي المواريث اكثر في سوره النساء، لكن هنا فكره ايه؟ فكره شموليه المنهج، ان منهجنا منهج الاستخلاف، منهج الاسلام هو منهج شامل لجميع نواحي الحياه. والنقطة الثانية اللي بنلاحظها دايما في هذا الأمر هو وجود دايما آيات العبادات كالصلاة والحج والتقوى والأمر بالتقوى والأمر بالإحسان في وسط آيات المعاملات. فتجد مثلا في وسط الكلام على الطلاق قول الله عز وجل حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طب إيه اللي جاب هنا الإيه الحكم والأمر بالمحافظة على الصلاة في الكلام على العبادات أو العلاقات اللي هي الاجتماعية زي إيه؟ زي الطلاق ومعاملة الرجل لزوجته. اللي جاب الكلام على الصلاة هنا لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، فالإنسان اللي بيحافظ على صلته بالله هو ده الإنسان اللي انت تأمن بعلاقتك معاه، لأنه محافظ على علاقته بربنا. فالإنسان اللي بيحافظ على علاقته بالله هيحافظ على علاقته بزوجته وبأهلها وبحماه وحماته وبأولاده، هو ده الانسان اللي انت تتجوزيه، وهي دي المرأة اللي انت تتجوزها اللي بيحافظ على صلاته. ولذلك دايما كلمة ما انساهاش لأحد الدعاة كان يقول: دايما احكم على الانسان، على الشخص، بمعاملته بمعاملته مع الله. ازاي الكلام ده؟ يقول لك ربنا هو ولي نعمته، يعني انت لن تحسن ابدا لعبد كما احسن الله عز وجل اليه مهما عملت، صح؟ فاذا كان ربنا اللي هو ولي نعمته، اللي هو اكتر حد احسن له في حياته كلها، بيعامله كده، هيعاملك انت ازاي؟ فاحكم على الناس بايه؟ بعلاقتهم بالله. اللي تلاقي علاقته بالله قويه، بيتقي الله، بيعظم شعائر الله، ده ما تخافش منه، لان ده انت تحبه وتعامل معاه وهو انت ايه؟ واثق فيه، لان ده علاقته بالله. لكن اللي تلاقيه بيجحد نعمه الله، بيتكلم على ربنا مش كويس، ده مهما انت احسنت اليه قط لن ابدا يحسن اليك ولن يشكر نعمك عليه. واضح يا شباب؟ طيب وصلنا كده لايه؟ انا حاولت ان انا امر بسرعه على الارباع السبعه عشان نوصل للربع الايه؟ الثامن، وده اخطر ربع معانا النهارده، وهو قصه طالوت وجالوت. تمام؟ لان هي فيها وقفات كثيره جدا لابد نقفها في منهج الاستخلاف، ومناسبة جدا للواقع اللي احنا بنعيشه، فهنديها ايه بعض الوقت شوية. فيقول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب تعالوا نحلل الآيات مع بعض كده تحليل سريع. مين هنا اللي بيتكلم؟ اللي بيتكلم الملأ. طيب مين هما الملأ يا شباب؟ الملأ لو احنا يعني تصفحنا كتاب الله سبحانه وتعالى كده وقرأناه، هلاقي دايما الملأ يأتون ان هما اعداء الرسل. الملأ دايما، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل بقى في الصور الجاية، الملأ قال الملأ من قوم فلان وقال الملأ من قوم فلان، وتجد دايما الملأ في اقوامهم هم المحرضين على ترك عبادة الله وعلى مخالفة الرسل. طيب ازاي الناس دي فجأة اتقلبت من ناس بتعادي الدعوة لناس بتناصر الدعوة وبتقول ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. بيدعو إلى أعلى ذروة سنام الشريعة، الجهاد في سبيل الله. الناس اللي كانت ضد الشريعة النهاردة بتدعو إلى أعلى عبادة في الشريعة وذروة سنامها اللي هي الجهاد. إزاي الناس دي تحولت هذا التحول العظيم؟ هو ده اللي أنا بكلمكم عليه النهاردة. إن ده يا شباب لما بيصل الوعي الجمعي لعموم الشعب وعموم المسلمين انه وصلت لقضية محدش يقدر ان هو يكذبها، محدش يقدر ان هو يعاديها، بل بالعكس اللي بيهون منها الى بتقذفه الشعوب والمجتمعات الى مزبلة التاريخ. يعني ساعة ما الناس تبدأ ايه مثلا زي ما انت شفته في احداث غزه اللي فاتت، بعض الممثلين وبعض الناس لما طلعت مثلا ايه حقرت من قضيه غزه او قالت ان ملهاش لازمه او ما قالت اللي بيحصل في ده ملوش دعوه، احنا ناس بتاكل عيش واحنا جايين مش هنوقف اعمالنا عشان ناس بتتذبح ولا كده والكلام ده، شوفوا اللي حصل لهم بعد كده، ان الناس القتهم الى مزبله التاريخ. فايه اللي بيحصل؟ بيكونوا عبره لغيرهم من الملأ، الملأ اللي هم المشاهير والاغنياء والوزراء وغيرهم. لما بيبقوا عبره ليهم ايه اللي بيحصل؟ بيضطر الملأ ان هم يعلنوا تضامنهم مع القضية غصب عنهم، وهو ده اللي حصل في الصورة. ان الملأ وصلت الدعوة ان الملأ لا يستطيعون ان يجابهوا هذه الدعوة، وهي الدعوة الى تحرير المسجد الاقصى. فالملأ بنفسهم راحوا لنبي بعد سيدنا موسى وقالوا له ايه؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فطبعا النبي، وده سيدنا يوشع بن نون على اصح الاقوال، يعني هو ده نبي بعث بعد سيدنا موسى، وسيدنا يوشع بن نون كان غلام موسى وبقى نبي بعده، فغالبا هو سيدنا يوشع بن نون، يعني ربنا لم يسميه في هذه الصوره، لكن في احاديث تانية بين سيدنا يوشع بن نون هو اللي فتح بيت المقدس. تمام؟ هل هما وقعتين؟ يعني بيت المقدس اتفتح مرتين، مره مع النبي اللي هو في هذا الربع، ومره تانية مع يوشع بن نون، ولا هو نفس النبي؟ ده خلاف بين اهل التفسير. واضح يا شباب؟ بغض النظر هو ده ولا لا، هو نبي من الانبياء وخلاص، وكان عارف طبيعه الملأ، وان الملأ دول هم اهل الشهرة واهل المال واهل الدنيا وليسوا اهل الجهاد، مش ممكن يكونوا هم عايزين الجهاد. فقال لهم ايه؟ قال: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طيب ربنا جاب لك نهاية القصة، وبعدين بدأ يقول لك الايه التفاصيل. احنا في الربع الايه الثامن من الجزء الثاني في سورة البقرة. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هنا بقى بدأ مراحل التمكين لدين الله عز وجل. ولذلك بنقول هي دي المراحل اللي لابد تمر عليها الأمة، وربنا بيعلمنا الكلام ده ليس عبثا ولكن عشان كلنا نعمله. واضح شباب؟ فهنا بقى ايه، ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي أنه يبعث لهم سيدنا طالوت ملكا. طيب طالوت ده كان ايه؟ كان مجاهد في سبيل الله، كان راجل أتاه الله عز وجل بسطة في الجسم، يعني جسمه كان قوي جدا، وفي العلم بالحروب. يعني لما جه العلماء هنا قالوا ايه، زاد الله بسطة في العلم والجسم، قالوا العلم هنا مش العلم بالشريعة، وإلا النبي كان أعلم منه، النبي اللي هو ايه اللي هم راحوا له كان أعلم منه، ولكن هنا العلم بالحروب لأنه راح يحارب يقاتل في سبيل الله، فزاده الله عز وجل بسطة في العلم والجسم. تمام. قالوا أن يكون له الملك علينا. وهنا بقى التحدي بين فكر الدين في من يصلح للرئاسة وللقيادة، فكما قال الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. مين اللي قالت الكلام ده؟ دي اللي هي البنتين اللي هي بنات شعيب لما رأوا سيدنا موسى قالوا إن خير من استأجرت القوي الأمين، ودي صارت قاعدة بعد كده شرعية لأن ربنا أقرها. فمين هو الأحق بالإيه؟ بالإمارة أو بالخلافة أو بأنه يبقى الرئيس في أي مكان؟ هو القوي الأمين. يعني القوي الأمين اللي جمع بين القوة في الأمر اللي هو هيستعمل فيه، يعني مثلا هو طبيب يبقى قوي في الطب، هو محاسب يبقى قوي في الحساب، هو مهندس يبقى قوي في الإيه في الهندسة، يبقى قوة في المجال بتاعه، والأمين اللي عنده دين، يبقى هو شاطر وعنده دين، هو ده اللي إيه يصلح. إنه مش بالكفاءة، مش بالكفاءة فقط، لا الكفاءة والدين، ومش بالولاء ان ده عشان هو اقرب لي واحسن لي فايه فحول الدوله كلها الناس تابعين ليا، لا احول المؤسسه كلها الناس تابعين ليا، لا انت لابد تعين اهل الايه، اهل الكفاءه واهل الخبره مع ايه، مع الدين والامانه. جميل يا شباب. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى ايه امر ان سيدنا طالوت هو يبقى الملك. قالوا ان يكون له ملك علينا ونحن احق بالملك منه. مقياسهم ايه بقى؟ ولم يؤت سعة من المال. يبقى هم مقياسهم المال، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ان المقياس ايه؟ القوة والامانة، ان ربنا زاده بسطة في العلم والجسم. قال ان الله اصطفاه عليكم، هو ربنا اللي ولاه وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم، وعشان اثبت لكم الكلام ده، ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. تمام. فلما جاء التابوت خلاص كده بقت فيه آية بأن طالوت هو الملك، وبقى فيه آية على النصر، طالما جه التابوت يبقى هينتصره. فلما فصل طالوت بالجنود بدأ الابتلاء الثاني بقى. قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ودي يا شباب قاعدة عظيمة جدا جدا، كل من فصل لأمر لابد أن يبتلى، احفظوها، كل من فصل لأمر لابد أن يبتلى. التابوت، أنا جالهم تابوت فيه بقية ورث آثار من سيدنا موسى وهارون، كان التابوت ده لما تهزموا والعماليق أخذوا بيت المقدس أخذوا التابوت ده معاهم، فان التابوت جالهم تحمله الملائكة من أرض العماليق إلى أرض إيه بني إسرائيل، دي كانت علامة على النصر وآية إن سيدنا طالوت هو الإيه النبي، عشان أزيد تسأل قصة التابوت باختصار يعني. فلما جاء التابوت خلاص ثبتت الإيه الولاية لطالوت، الإمارة له، وعرفوا إن بشرى بالنصر، فقاموا إيه فصلوا. فلما فصل طالوت بالجنود، فبقول لك إذا فصلت لأمر لابد أن تبتلى. حسب الناس أن يترك أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، لابد إيه يكون في فتنة، لابد يكون في ابتلاء. تمام. فلما جه النهر قال إيه، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يبقى دي المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى، المرحلة الأولى اللي هو الأمر بأن سيدنا طالوت يكون إيه، يكون هو القائد، وأن خير من استأجرت القوي الأمين. ودي مسألة إيه، مسألة مفاهيم التغيير. بعد كده جت ايه مسألة الابتلاء، ان لابد من ابتلاء عشان تغيير، لابد من تضحية. النقطة الثالثة بعد الابتلاء جي ايه، جي فهم التغيير، ان احنا نبقى فاهمين ان التغيير مش بيجي بس بالقوة، لا ده بيجي الأخذ بالأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم. فإيه؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لابد من مدافعة، مش عشان احنا قليلين نستسلم، مش عشان احنا قليلين نسيبهم يمودونا ونسيبهم ياخدوا أرضنا وياخدوا مقدساتنا. لابد أن ندافع وإن كنا أقلة، لابد أن نعد ما استطعنا، لابد أن نأخذ بالأسباب، لابد أن نقاوم. وده قرآن ربنا. الناس اللي بتقول كلام عكس ده بيعارضوا كتاب ربنا. ده ناس مش فاهمة، الناس ما فتحتش المصحف. ده ربنا اللي بيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. مع الصبر والتضحية والصبر على الجوع والصبر على الحر والصبر على البرد والصبر على قلة الطعام والصبر على قلة الوقود والصبر على قصف الأعداء والصبر على الشبهات والصبر على كل ما يحدث للمقاومين والمجاهدين في سبيل الله يأتي النصر. إنما النصر مع الصبر. بعدين يأتي المستوى الرابع، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل مين بقى؟ قتل داود. ألا داود ده فين؟ ده ما جاش اسمه من أول الصورة ولا جاء اسمه في بداية القصة، فجأة كده طلع سيدنا داود. أيوة سيدنا داود لحد هذه المرحلة، لحد هذا الموقف كان إنسان عادي، كان راجل عادي في وسط الجيش، كان جندي في وسط الجيش، لكن جاء الفتح على يديه. ليه؟ عايزين تعرفوا ليه؟ عشان سيدنا داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعبد البشر، خير الصيام صيام داود، خير القيام قيام داود. سيدنا داود كان حدادا وكان يأكل من عمل يده. سيدنا داود كان رجل اجتمعت فيه شعب الإيمان، فلذلك فتح الله على يديه وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. طيب عايزين نقول ايه هنا؟ نقول ان انت اذا اردت فتحا للتغيير فكن على سنة داود عليه الصلاة والسلام، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود، خير القيام قيام داود. عايز ننبهكم هنا النقطتين، اللي عايز يسمع القصة كاملة انا شرحها في فيديو لوحده حوالي 3-4 ساعة، وشارح فيديو تاني هتلاقوه على الهوم بيج بتاع قناة اليوتيوب عن سيدنا داود وتكامل شعب الإيمان، ده فيديو تاني اللي عايز يسمعه برضه يستزيد في هذا الأمر ممكن يسمع الفيديوهين دول، هيلاقي فيه إن شاء الله يعني كلام كتير ما لحقتش أقوله، ولكن نكتفي يعني إحنا إيه قربنا على الساعة وفهمنا كده معاني جزء بصفة سريعة. إن الجزء الثاني بيتكلم على منهج الاستخلاف في الأرض، الربع الأول من الجزء الثاني بيتكلم على مسألة التميز والاستسلام والطاعة، لابد من الاستسلام والطاعة مع التميز في قصة تحويل القبلة. الربع الثاني من الصورة من الربع الثاني من الجزء الثاني بيتكلم على إن الصفة والمروة من شعائر الله، مسألة الإيه الوسطية من أول الربع الثالث إلى الربع السابع، ده كله الخمس تربع دول بيتكلموا على شمولية منهج الاستخلاف لجميع جوانب الحياة من العبادات ومن الجهاد ومن الغيبيات ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن القصاص ومن الدماء ومن الإيمان ومن الطلاق ومن العدة ومن الرضاع ومن الزواج. كل هذه الأحكام رؤوسها اجتمعت في هذه الأربعة الخمسة ليعلمك أن منهج الاستخلاف في الدين هو منهج شامل لجميع جوانب الحياة، ودايما الآية خلص بين العبادات والأخلاق والمعاملات عشان نعرف ان احنا لن نتمكن من تنفيذ هذه الاوامر الا بوجود عبادات في حياتنا تعيننا على فعل الاخلاق والتكاليف الصعبة. ثم ختمت الجزء الثاني بالربع الاخير اللي هو فيه قصة جهاد بني اسرائيل في فتح بيت المقدس، عشان نعرف ان لابد للشريعة من درع يحميه ويدافع عنه ويجاهد لاجل نصرته، وان هذا الدرع لا يعني لن يكون هو أقوى الدروع، لن نكون أقوى الجيوش، لن نكون أقوى الناس على وجه الأرض حتى تمكن للشريعة، لا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولابد من التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. كده انتهى الربع، كده انتهى الجزء الثاني من سورة البقرة. هنبدأ إن شاء الله اللقاء القادم مع الجزء الثالث من القرآن ونهاية خواتيم سورة البقرة مع بداية سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا وأن يتم علينا يعني مجالس القرآن هذه حتى نختم القرآن كاملا. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.